هذه إذاعة طهران والساعة فيها 6:00. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 230 شهيدا. المقاومة الفلسطينية تواصل قصفها الصاروخي للمستوطنات والمدن الصهيونية. أبو مرزوق يؤكد أن الكيان الصهيوني يستجدي وقف إطلاق النار من المقاومة الفلسطينية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 230 شهيدا، بينهم العشرات من النساء والأطفال. وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن عدد الإصابات الناجمة عن استمرار عمليات الجيش الصهيوني تجاوزت 1700، مطالبا الجهات المعنية بالضغط على الصهاينة لفتح المعابر لإيصال المساعدات والكوادر الطبية إلى القطاع. وشنت مقاتلات الاحتلال أكثر من 30 غارة عنيفة على المناطق الشمالية والجنوبية للقطاع، استهدفت خلالها طرقا رئيسة وأراضي في جباليا وخان يونس، وألحقت أضرارا جسيمة بمنازل المدنيين. حول مواصلة طائرات الاحتلال الصهيوني غاراتها الوحشية على مدن وقرى قطاع غزة المحاصر، نتابع هذا التقرير.
نعم، الأجواء ما تزال عدوانية إسرائيلية، الغارات لم تتوقف لا سيما القصف المدفعي في المناطق الشمالية والشرقية. نتحدث أيضا عن استمرار لتدمير المنازل، هناك منزلين في تل الزعتر شمال قطاع غزة تم تدميرهما أيضا نتيجة الآن الزوارق الحربية الإسرائيلية تقوم بعملية قصف لي منطقة غرب غزة. أيضا القصف المدفعي في المناطق الشرقية تحديدا أدى إلى اشتعال النيران في مصنعين في المنطقة الصناعية، وهناك حريق هائل الآن شرق غزة نتيجة الاستهداف المباشر للمنطقة الصناعية، وتحديدا مصانع للأثاث ومصانع للبلاستيك هي التي تشتعل فيها النيران الآن. القصف المدفعي علي لم يتوقف ولو لساعة واحدة، الاحتلال يحاول تكثيف هجماته على قطاع غزة في هذه اللحظات. بالمقابل أيضا المقاومة لم تتوقف سواء صباح هذا اليوم من خلال قذائف الهاون أو حتى الرشقات الصاروخية التي كانت قبل قليل. إذا نحن نتحدث عن الساعات الحرجة والحاسمة، إذا كان فعلا صحت الأخبار التي تتحدث عن إمكانية الوصول إلى تهدئة غدا.
استهدفت كتائب القسام حافلة تقل جنود الصهاينة بصاروخ كورنيت بالقرب من قاعدة زيكيم، وذكرت مصادر إعلامية أنه تم دك موقع محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون، وأمرت سلطات الاحتلال سكان مستوطنات الغلاف بالتزام الملاجئ فورا في سياق موازن. ووجهت قيادة القسام ضربات صاروخية لموقع قيادة جيش الاحتلال في الضفة في المنطقة الجنوبية وقاعدة شمال هنغيف اللوجستية ومقر عسكريا قرب بئر السبع، ملحقة بهم خسائر فادحة. وتعرضت مواقع عسكرية صهيونية لقصف صاروخي مكثف من قبل سرايا القدس، كما هاجمت كتائب أبو علي مصطفى بالهوانات تجمعا لآليات الاحتلال وحشوده شرق خان يونس. عما الإضراب الشامل للمحافظات الفلسطينية ومناطق عام 48 تنديدا باستمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وأكد المضربون أن الشعب الفلسطيني يواصل تقديم الشهداء والأسرى وهو مستمر في الدفاع عن قضيته ولا يفرط بذرة تراب من أرضه، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للجم العدوان الصهيوني الذي تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. واستشهد قبل 10 أيام 10 فلسطينيين إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في محافظة الضفة تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة. أكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق أن الاحتلال الصهيوني يستجدي وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية، مبينا أن العدوان شكل فشلا كبيرا لنتانياهو. وتوقع أبو مرزوق التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اليومين القادمين، وتابع قائلا إن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار متعلق بقطاع غزة ولا يشمل أماكن التصدي في الضفة والداخل. دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى اعتبار يوم غد الجمعة يوما للغضب والنفير العام في مدن وبلدات وقرى الضفة وغزة والقدس والأراضي المحتلة عام 48. وأكدت الحركة في بيان وحدة الشعب الفلسطيني والتفافه حول المقاومة واستعداده لتقديم كل التضحيات من أجل الدفاع عن القدس. من جانبها دعت القوى الوطنية والإسلامية والتجمعات الشبابية في الضفة الغربية للمشاركة في فعاليات صلاة الفجر العظيم، ثم التوجه لإشعال كل نقاط التماس والمواجهة مع قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية وقرب المستوطنات. شهدت مدينة نيويورك الأمريكية تظاهرات طالبت بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، حمل خلالها المتظاهرون أعلاما فلسطينية ويافطات مؤيدة للشعب الفلسطيني. وقطع المتظاهرون الطريق إلى القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، وإثر ذلك قامت عناصر الشرطة باعتقال عدة أشخاص. من جهتها أكدت الشرطة اعتقال 15 متظاهرا من مانهاتن واستدعاء 7 أشخاص بتهمة عرقلة حركة المرور. وشهدت المدن الأمريكية في الأيام الماضية مسيرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، وردد المشاركون فيها هتافات تدعو إدارة بايدن للتوقف عن دعم العدوان الصهيوني فورا. أعلن مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية أنه لم يتخذ بعد أي قرار حول بعض القضايا الأساسية في المفاوضات النووية مع فيينا. وأكد عباس أراغشي في تصريح لقناة NHK اليابانية من جديد ضرورة إلغاء إجراءات الحظر الأمريكية دفعة واحدة، مضيفا أنه حان الوقت لتعود أمريكا للاتفاق النووي وتلغي كل إجراءات الحظر. وكان مساعد الخارجية الإيراني أعلن أمس التوصل إلى إطار اتفاق، قائلا إن النص الأساسي للاتفاق والملاحق محددة، إلا أن المفاوضات حول النص لم تنتهي وما زال بعض الموضوعات الحساسة محل اختلاف. أطلقت القوات العراقية المشتركة عملية واسعة في أطراف مدينة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد لملاحقة فلول داعش الوهابية في تلك المنطقة. وقال أمير اللواء الحشد الشعبي أبو ثائر البشير إنه يجري تفتيش وادي الخاصة وبعض القرى ومطاردة هذه الفلول الإرهابية. وأضاف أنه تم إحراق مضافة للدواعش في منطقة البشير والقبض على مشتبه بهم، فيما أكد أهل القرى في المنطقة أن وجود القوات الأمنية والحشد يعني وجود الأمان عندهم. في الختام نذكركم بالعناوين. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 230 شهيدا. المقاومة الفلسطينية تواصل قصفها الصاروخي للمستوطنات والمدن الصهيونية. أبو مرزوق يؤكد أن الكيان الصهيوني يستجدي وقف إطلاق النار من المقاومة الفلسطينية. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. نلتقي من خلالها معكم عند أبعاد وجوانب أخرى من شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. كونوا معنا.
أيها الأطائب، كان الإمام الخميني رحمه الله يتبع أصولاً وأطراً في دفع المخصصات الشهرية لطلاب العلوم الدينية باعتباره مرجعاً كبيراً للتقليد، حيث كانت هذه الأسس والأصول تميزه عن العلماء والمراجع الآخرين. وقد كان اجتهاد الطالب ومدى سعيه من أجل تلقي العلوم الدينية من المعايير التي كان يتبعها في دفع المخصصات، ولذلك فقد كان يختبر هؤلاء الطلاب لكي يطمئن من كونهم جديين في طلب العلم، وكان يقرر لهم المرتب الشهري بعد قبولهم. وقد نقل آية الله محمد جيلاني في هذا المجال قائلا:
بعد أن تشرف الإمام بالإقامة في النجف الأشرف وبدأ تدريس الدرس الخارج أي المكاسب في مسجد الشيخ الأنصاري، قام بإجراء المخصصات الشهرية للطلاب، وقد أدى هذا البرنامج المتمثل في اختبار الطلاب من أجل تقرير المخصصات الشهرية لهم إلى أن يكون الطلاب جديين في الدراسة.
أعزائنا الكرام، وكان الإمام الخميني رحمه الله يعتبر اجتهاد الطالب في الدراسة معياراً جدياً، ولم يكن محل الإقامة أو المعرفة المسبقة ملاكاً مهماً في دفع المخصصات الشهرية. يصرح حجة الإسلام محسن ثقفي في هذا الصدد قائلاً:
إذا ما كان الإمام يلاحظ أن طالب العلوم الدينية مهتم بتلقي الدروس ومنشغل بالدراسة، فقد كان يبذل له المساعدة على قدر استطاعته وبأي شكل ممكن، سواء كان هذا الطالب في قم أم في المدن الأخرى، وسواء كان يعرف هذا الطالب أم لم يكن يعرفه. وإذا ما شعر أن ذلك الطالب لا يمكنه أن يكسب النقود بسبب انشغاله بالدراسة، فقد كان يقدم له المساعدة بأشكال مختلفة، أو عن طريق وكلائه وممثليه، أو بواسطة المقلدين الذين كانوا يأتون له بالمبالغ.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أعزائنا الكرام، كان الإمام الخميني الراحل يبدي ردود فعله إزاء الطلاب الذين لم يكونوا جادين في طلب العلم وكانوا يتقاعسون، وكان من بين ردود الفعل تلك عدم دفع المخصصات الشهرية لهم. وينقل حجة الإسلام إيرواني زادة حول هذا الموضوع قائلا:
كان الإمام الخميني يختار أساليب مختلفة في تشجيع أهل العلم والطلاب على دراسة علمي الفقه والأصول وتحقيق فهم أفضل. وفيما إذا كان هناك في بعض الأحيان شخص يقضي أوقاته بالبطالة والتقاعس، فإنه لم يكن مستعدا لمساعدته من السهم المبارك لصاحب الزمان عليه السلام، رغم أن المبالغ الشرعية يجب أن تدفع للطلاب. وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يعتبر دفع المخصصات الشهرية المناسبة والكافية للطلاب المجتهدين من طرق تعزيز الحوزات العلمية، ولذلك فقد ازدادت في عهد مرجعيته مخصصات الطلاب الشهرية بشكل لافت.
نعم أحبتنا، ينقل حجة الإسلام السيد جعفر كريمي في هذا المجال قائلا:
طلبني الإمام ذات يوم وقال: تنوي الحكومة البعثية أن تحل حوزة النجف، وهنا أشعر بأن وظيفتي الشرعية هي أن أبذل غاية جهدي من أجل أن أحول دون انحلال حوزة النجف، ومن طرق ذلك متابعة أوضاع طلاب العلوم الدينية وزيادة مخصصاتهم الشهرية.
كما أكد أحبتنا الكرام حجة الإسلام محي الدين خرقاني هذه الملاحظة في حواره مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
حينما وصل الإمام إلى النجف كانت أوضاع مخصصات الطلاب الشهرية مضطربة للغاية، وكانوا يعانون في هذا المجال بشكل عام، لأن الحد الأقصى للمرتبات التي كانوا يستلمونها من المراجع آنذاك كانت تبلغ حوالي دينارين ونصف الدينار، في حين كان سعر إيجار بيت متواضع في النجف يبلغ دينارين تقريبا. وعندما جاء الإمام كان أول تقسيم للمخصصات له 3 دنانير، وازدادت هذه المخصصات شيئا فشيئا، وأصبح مبلغ 3 دنانير في الشهر الأول 6 دنانير في الشهر الثاني، حتى ازداد فيما بعد إلى 30 دينارا.
أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام الخميني يبدي اهتماما بالغا فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية للطلاب، وكان يتابعها باستمرار. وحينما كان يبلغه أن أحد الطلاب كان يعاني من هذه الناحية كان يبادر إلى مساعدته، كما ينقل لنا حجة الإسلام محمد إبراهيم أنصاري في هذا المجال بقوله:
كان الإمام يهتم دوما بالطلاب وخاصة الطلاب الشباب، وكان يتابع أوضاعهم بشكل متواصل، وكان يبدي اهتماما خاصا إذا ما اقتضت الضرورة، في حين أنه كان يتعرض للضغوط من قبل السافاك والحكومة آنذاك، فلم يكن نظام الشاه يسمح بوصول المخصصات المالية إلى الإمام، ومع ذلك فإنه لم يكن يألو جهدا في مساعدة الطلاب ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
شكرا لكم أعزتنا المستمعين على طيب المتابعة، راجين أن نواصل استعراض تعامل الإمام الخميني الراحل رحمه الله مع طلبة العلوم الدينية فيما يتعلق بدفع المخصصات الشهرية في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أبكي دخولي موثقا نارا أعدت للكنود، هل امتلأت تقول لا، هل امتلأت تقول لا بتلهف، هل من مزيد، هل من لئيم كافر، هل من لئيم كافر، فأريه ما معنى وجودي ليذوق حرة نفسي وتلهبي بعد الخمود اليوم اليوم يومي يا طغى على ما أنكرتم وجودي فلطالما حنت لكم أحشاي واضطربت زنودي فالآن أين مفركم هلا أكلتم من صديدي فلطالما أنذرتكم فلطالما أنذرتكم لما لم تبالوا بوعيدي أنذرتكم نارا تلظى لم تخطيتم حدودي هذا جزاء من غوى هذا جزاء من غوى لم يمتثل أمر المجيد ما من خلاص من عقاب أو مناص من قيود ما من خلاص من عقاب أو من قيودي إلا بحب المصطفى إلا بحب المصطفى إلا بحب المصطفى وآله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه
فتحرك القلب العزيز مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون
أدب المقاومة بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم حيث يسرنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة في كل مكان متوجهين في حلقتنا لهذا الأسبوع إلى أرض الكنانة لنستعرض معا نتاجات الشاعر المصري المعاصر محمد عفيفي مطر في هذا المجال ندعوكم لأن تكونوا معنا أيها الكرام أعزائنا الأفاضل ولد الشاعر المصري المعاصر محمد عفيفي مطر في مصر بمحافظة المنوفية عام 1935
تخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الشعر عام 1989، وحصل على التقديرية عام 2006، وصدرت أعماله الكاملة عام 2000. يعتبر مطر من أبرز شعراء جيل الستينات في مصر، وقد تنوعت مجالات عطائه بين المقالات النقدية وقصص الأطفال وترجمة الشعر، وفاز بجوائز عديدة، ومن دواوين عفيف مطر الجوع والقمر الذي صدر في دمشق عام 1972، ويتحدث الطمي الذي صدر في القاهرة عام 1977، ورباعية الفرح وصدر في لندن عام 1990، واحتفالية المومياء المتوحشة صدر في القاهرة عام 1992. تتغذى تجربة الشاعر محمد عفيف مطر من مسارب شديدة التعقيد، بدايتها من استقاء الأفكار الفرعونية القديمة والإغريقية والأفلاطونية المحدثة والتصوف الإسلامي، ويغلب على هذه القصائد البناء المحكم والغموض وإضفاء لغة حلمية للتخفيف من جفاف المعرفي وثقله، كما يستدعي الأساطير والسير الشعبية والخرافة والملاحم والشخصيات التراثية المحلية والكونية ليحولها إلى أقنعة رمزية لبث أفكاره ومعتقداته ورؤاه الجوهرية. ودائما هناك رابط حتمي بين استدعاء تلك الشخوص وأزماته الروحية القاسية الذي يمر بها الشاعر، سواء كانت أزمات شخصية أو عامة تمس قضايا الوطن، وكلها لاستنهاض روح المقاومة والعنفوان واستدعائهما، وهذا الاستدعاء يمزج فيه دائما بين التاريخية وبين المسيرة الروحية والشعرية للشاعر. مستمعينا الكرام، أما استلهام الطقوس الريفية ورصد الواقع اليومي والأساطير الصغيرة الذي يتغذى عليها الفلاحون في الريف المصري خصوصا، فهي مناطق عفيف الحميمة حيث يفيض بالشفافية وتخفت حدة الإيديولوجية لصالح جوهر الشعر، ويتماس مع الأسطورة الذاتية أو الجماعية الشعبية، حيث تكمن الجوهرة التي هي مفتاح رؤيته الوجودية والذي نطل معه من عالم الظواهر والسطح إلى عالم القيم. وقد بدا هذا واضحا في معظم دواوينه، خاصة في أنت واحدها والنهر يلبس الأقنعة واحتفال المومياء المتوحشة وفاصلة إيقاعات النمل. ويأتي ديوان عفيفي معلقة الصادر عام 2006 استكمالا لمشروعه الشعري الذي يثير عدة أسئلة، بدايته من عنوان القصيدة الغامض، والذي كل كلمة فيه تشير إلى دلالات عديدة بدءا من المعلقة، والتي تشير إلى قصيدة الشعر القديم في أعلى مراحله، والذي كانت فيه القصيدة ديوان العرب. ثم يغلق هذا القوس بالقصيدة الآن بعد أن نزلت من عرشها وأصبحت جنسا معزولا، وارتفعت أجناس أخرى مثل الرواية والسينما. ثم يزيل هذا العنوان بالآية الكريمة من سورة الدخان الآية 10، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. ترى هل القصيدة هي سلاح يوجب الحذر منها؟ أم هي سلاح الشاعر في مواجهة الموت؟ أم مرتبة لواقع معاش ثم إهدار قيمة الإنسان بوحشية؟ وإذ لم يحدث لمنطقة من العالم بمثل هذه القسوة والجنون هذا الذي يؤرخ فيه الشاعر لما دمر سواء كان في سراييفو بقبورها الجماعية أو في العراق لهذا الشلال من الدماء الذي لا يريد أن يتوقف، وهذه الرؤوس المقطعة والبيوت المهدمة والزروع المقطوعة، خاصة أن عفيفي عاش فترة من حياته في العراق وعقد صداقات مع البشر والأمكنة، وتناثرت الأساطير والأمكنة في معظم قصائد الديوان من نينوى وعشتار وجلجامش الذي هو استبطان لكل المناطق الرخوة في العالم والتي يتناثر فيها الدم ويكون الضحية بالصدفة إنسانا يشبهنا. فمن جاء بكم في زمن يشوى فيه الطابوق والفخار من لحم الشعوب؟ أيها الأفاضل، لا شك في أن الشاعر محمد عفيفي مطر هو من جملة الشعراء المعاصرين الذين اهتموا بطرح القضايا السياسية وهموم الشعوب، ولكن بلغته الخاصة المفعمة بالرموز والأساطير والنفس الصوفي الذي يحاول الشاعر من خلاله أن يستبطن القضايا. عن هذه الخصوصية في قصائد الشاعر ودواوينه جرى حديث بين زميلتنا وبين خبير البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
تحياتنا القلبية لكم مستمعينا ولضيف برنامجنا الدكتور سعدي عمران، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من طهران. دكتور، الشاعر محمد عفيفي مطر هو من الشعراء الذين اهتموا بطرح القضايا السياسية وهموم الشعوب، ولكن بلغته الخاصة المملوءة بالرموز والأساطير والنفس الصوفي. ما هي رؤيتكم لهذه الخصوصية في قصائد الشاعر ودواوينه؟
نعم، شاعر المصري المعاصر محمد عفيفي مطر، كل معاصر لأنه توفي قبل 11 عاما.
نعم.
هذا الشاعر لقبه النقاد بأنه شاعر الطم والدم. الطم يعني الطين المعروف باسم الغرين أو الغريان، في إشارة إلى أنه شاعر القرية، يعني شاعر عكس طقوس القرية في أشعاره، وهو أيضا شاعر الدم لأنه من طليعة شعراء المقاومة الذين تعرضوا للسجن وللتعذيب.
لا.
وأيضا لقب بأنه شاعر عابر للأجيال، بمعنى أنه قد جمع في أشعاره أو في أسلوبه الشعري بين العديد من المدارس والمذاهب الشعرية التي تمثل أجيالا مختلفة، اعتبارا من المدرسة الرومانسية التي سبقت حركة الشعر الحر، ومرورا بقصيدة التفعيلة ثم الحداثة التي انتشرت في السبعينات.
طيب.
نعم، هذه الملامح أو هذه المدارس والأساليب كلها تنعكس في أشعار محمد عفيفي مطر، وبذلك بأن هذا الشعر يمثل تجربة عريضة وعميقة ومتشابكة في نفس الوقت. يعتبر أيضا من الشعراء الذين تحدثوا عن تجربتهم المأساوية في السجون. هو طبعا سجن في عهد حكم أنور السادات، وتتعرض للعنة وللاستبداد وللتعذيب البشع الشديد. على كل حال هذه المسيرة الغنية التي سلكها الشاعر عبر دواوينه المختلفة من مثل مجمرة البدايات ومجموعته المسمات بالجو القمر ومجموعته يتحدث الطامي ودفتر الصمت ورسوم على قشرة الليل وكتاب الأرض والدم وشهادة البكاء في زمن الضحك وإلى آخره.
كان مشهور بالرموز الدكتور بالرموز والأساطير والنفس الصوفي. لماذا يعني استعمل هذا الأسلوب برأيك؟
نعم يعني الطابع الفلسفي أو الصوفي يمثل ملمحا بارزا من ملامح الشاعر في قصائده كما تفضلتم بالإشارة إلى ذلك. وليس ذلك بعجيب، محمد عفيف المطر درس دراسة أكاديمية، درس الفلسفة ودرس التصوف وفن طيلة 20 سنة من مسيرته الشعرية، وهذا الملمح وهذا الطابع يهيمن على الكثير من أشعاره وخاصة في ديوانه رباعية الفرح. هذا الديوان الذي يقوم على 4 قصائد طويلة تتعلق كل واحدة منها بأصل من أصول الحياة وهي الماء والنار والهواء والتراب. والملمح الآخر الذي نلحظه في أشعار مطر هو استناده الواسع والشامل إلى التراث الإسلامي حتى
جميل.
نعم حتى يخيل إلينا أن تجربته هي يعني تمثل مغامرة، مغامرة للغوص في التاريخ الإسلامي القديم، ولذلك نواجه الكثير من الرموز التاريخية كما أشرتم إلى ذلك. نواجه الكثير من الشخصيات التاريخية من مثل شخصيات الحسن بن الهيثم وغيلان الدمشقي، وأيضا نواجه بعض الشخصيات الإسلامية الدينية القيادية من مثل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأبي ذر الغفاري الذين يمثلون أبطالا أساسيين في ديوانين كاملين للشاعر وهما كتاب الأرض والدم وشهادة البكاء في زمن الضحك.
أحسنتم كثيرا الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، وفقكم الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية نشكر طيب متابعتكم، كما أشكر زميلتي سعدية الشيبي للمحطة الحوارية التي استمعنا إليها. أعزائنا الأفاضل، يبدو الشاعر محمد عفيفي مطر الذي خصصنا هذه الحلقة لهذا الشاعر المصري المعاصر، يبدو هذا الشاعر مدفوعا لكتابة ديوان المعلقة لهول الواقع المؤلم، خاصة أنه يكتبه ودخان المعارك يعمي العيون، ولكن ليس هناك طرف الصمت، خاصة عندما تتحول اللغة داخل الشاعر إلى مسامير تقض مضجعه. هذا الديوان كتبه وأظهره إلى الحائط في لغة مراوحة تكشف عن فقدان اليقين التام، وتعبر عن روح الشاعر المشحونة بالغضب والأسى. ففي جوف الظلمة أسواق للموت معقودة وثرثرة بالملاحم لا تنقطع، كما نلحظ ذلك في قوله: وأذكر ما كان يعلو في دخان البيت من رائحة الخبز الأمومي ودفء الصبية اللاهين. وهذه اللغة الوصفية السكونية والتي تفتقد للحيوية يقابلها رصد للواقع المؤلم في بداية القصيدة الأولى، ما تدور للأبد في حوليات الإبادة الجماعية. أيها المنشد، هل أقسمت أن لا تنحني لعشب الأرض أو قطر الندى ثم يستدرك؟ أيها المنشد، هذا قسم سهل ونذر مستحيل. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة. قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر المصري المعاصر محمد عفيفي مطر. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فتور، وجعل الليل لباسا والنوم سباتا وفي النهار نشور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل والزبور وعلى آله الأبرار الأخيار. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لحضراتكم وأنتم معنا في رحاب المديح النبوي الشريف مع الشعر اليماني والشاعر أحمد الجحمي ومقطع من قصيدة فيض من النور. قبل قراءة المقطع إليكم السيرة الذاتية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور أحمد عبده علي الجهمي في العاصمة اليمنية صنعاء عام 1976، درس تكنولوجيا التعليم وتمرس في مناهج وطرق تدريس اللغة العربية حتى حصل فيها على درجة الدكتوراه. حصد العديد من الجوائز، ومنها جائزة الأسد عام 2009، جائزة البابطين لأفضل قصيدة عام 2014، جائزة محمود درويش للشعر الحر عام 2015، فيما شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الشعرية المهمة في كل من اليمن والأردن ومصر والسعودية، وأصدر ديوانه الذي حمل عنوان لا هدهد اليوم، حيث حصل ديوانه على المركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2015، وهو حاليا أمين عام مهرجان اليمن الشعري، وأيضا أمين عام المنظمة اليمنية للثقافة والإعلام صنعاء. ندعوكم لمتابعة ما اخترناه لحضرتكم، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
فيض من النور. فيض من النور لما بان أوله، نزفت ماء شراييني أؤوله. نأى عن العين مرأى العين ثم دنا، كأنني في مسام الروح أحمله. فيض من النور في أحشاء آمنة تضمه، تتملاه، تدلله. أرمي بقلبي إليه أجتدي وهجا من جفنه، أنتشي سكرا أسنبله. لا سر إلا اكتمال الضوء في رئة البشرى، ولا شيء في الدنيا يؤجله. الحقد يطحن أكباد الضحى، وفم في الغار تقرأ وجه الله أنمله. اقرأ فيرتجف المعنى كخافقه، وفضة الرهبة الأولى تبلله. اقرأ وصوت صدى يلتف حولهما ذعر، ويغلي بجوف الليل مرجله. اقرأ وقلب تمشى خائفا وجلا إلى خديجة في حب تزمله. الصبر عكازه، والحق وجهته، والعفو بردته، والبر جدوله، والحب راحته، والحزم قبضته، واللين بسمته، والهدي مشعله. تهفو القلوب إليه وهو ساكنها، وتقتفيه الحنايا وهي تحمله. ما أوقد الفكر ليلا في مخيلة إلا وأطفأ ذاك الليل محفله.
أيها الإخوة والأخوات، قرأنا لحضراتكم مقطعاً من قصيدة فيض من النور للشاعر أحمد الجهمي من الجمهورية اليمنية، شاكرين للشاعر تجليات حضوره الشعري معنا، ولكم جميل المتابعة، ودمتم بود.
اذكرونا يا شيعتنا ترى ما حد وصل لنا، اذكرونا يا شيعتنا ترى ما حد وصل لنا، اذا داير يجي يمنا يمنعونا اعادينا يمنعونا، نظل ننظر متى يوصل محب شيعي يواسينا، والمصاب مصابين ذكرونا لو نزف دمع العين، يل تزورون لو نزف يل تزورون لو نزف دمع العين، نحس بكم
الزهرة الزكي من تنادي، أسمعي الزهرة الزكي من تنادي، كل مسية يا عظيمة من يواسيني يا شيعة هالمصيبة، وياها وياها من يواسي هالمصيبة، وينك أعلى أعلى من يواسي
هالمصيبة،
وهالرزية يا عظيمة للبقيعة عنا مر مرة يمي غاضرية يا هضيمة، أنحب تبقى المدامع حاملة، أنحب بين البقيع وكربلة، أنحب عالمشرعة دمعي يصب روحي، صيح فدوى الروحة مش شاقة احكي
شاقة وبعيد الدار روحي،
يل تزورون لو نزف دمع العين، نحس بكم نشاهدكم يا شيعة ما نضيعكم، ما شاء الله مأجور مأجور نحس بكم نشاهدكم يا شيعة ما نضيعكم أسامينا مصايبنا تهيجك مواجعكم اذكرونا بمعاتمكم هلا اذكرونا بمعاتمكم صيح صيح اذكرونا إذا سالت مدامعكم والمدامع نهرين اذكرونا والمدامع نهرين اذكرونا لو نزف لو نزف دمع العين يل تزورون صوتك صوتك إيه يل تزورون حسين ما شاء الله ضبها ضبها يل تزورون